الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة من بداية المجتهد. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية، سيتحدث في هذه المسألة عن وقت صلاة العصر. قال: اختلفوا من صلاة العصر في موضعين، أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر، والثاني في آخر وقتها. قال: فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله. إلى هنا هذا كله قد تقدم، تحدثنا عن آخر وقت صلاة الظهر، وفي ضمن الكلام كان أول وقت العصر، وهل بينهما وقت مشترك أم لا. قال: إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا، أعني بقدر ما يصلي فيه 4 ركعات أو بقدر ما يصلى فيه 4 ركعات. طيب، إذن عندنا خلاف بين أهل العلم في الاشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، هل يشترك، هل يوجد وقت مشترك؟ فآخر الظهر يكون هو نفسه أول العصر بقدر 4 ركعات، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاشتراك إلى آخر وقت العصر، فبإمكان الشخص أن يصلي الظهر في وقت العصر، هذا ذهب إليه البعض. قد تقدم هذا الكلام كله، والإمام الشافعي رحمه الله وغيره أيضا من أهل العلم لا يقولون بالاشتراك، ويقولون آخر الظهر منفصل عن آخر العصر، لكن ليس بينهما وقت، إلا أن الظهر يخرج ويدخل العصر مباشرة، فليس بينهما فاصل بمدة طويلة ولا بينهما اشتراك، فيصلي المصلي مثلا الظهر فينتهي منها ويدخل وقت العصر، فيبدأ المصلي الذي يريد أن يصلي العصر يبدأ بعد انتهاء وقت الظهر ودخول وقت العصر. أما الذين يقولون بالاشتراك فيقولون ممكن أن يجتمع، أن يصلي شخص الظهر والآخر يصلي العصر في نفس الوقت، في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، هذه 4 ركعات مشتركة، فممكن تجد شخص يصليها ظهرا وآخر يصليها عصرا في نفس التوقيت، وهذا يصليها حاضرا وهذا يصليها حاضرا، هكذا قال البعض، لكن هذا القول ضعيف، وقد تقدم الكلام في هذا الأمر. قال: وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن، الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم، يعني يخرج هذا ويدخل الآخر مباشرة، ليس بينهما فاصل ولا بينهما اشتراك، هذا القول هو الصحيح. فعلى ذلك يكون وقت العصر أوله هو مصير ظل الشيء مثله. وقال أبو حنيفة كما قلنا أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، أي كما قلنا في مذهبه السابق، هذا المذهب عند أبي حنيفة أن وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، وقد تقدم الكلام هذا كله في مسألة في آخر الظهر، لأن آخر الظهر هو أول العصر. قال: وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك، وقول أبي حنيفة هذا مخالف للحديث الصحيحة الصريحة التي جاءت لبيان التوقيت، ومنها حديث جابر الذي قال فيه البخاري إنه أصح حديث في المواقيت. قال فيه جابر: جاءه جبريل فقال له قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. قال رحمه الله: وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه، مالك يقول بالاشتراك بين الوقتين بقدر أن تصلي 4 ركعات، الشافعي لا يقول بالاشتراك. قال: ما هو سبب الاختلاف؟ قال: فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمرو. وقع عندي في الكتاب في النسخة التي بين يدي في أكثر من موضع حديث عبد الله بن عمر، والواو هنا ساقطة، هو عمرو المتقدم الذي فيه بيان الأوقات عند مسلم. قال: وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه صلى بالناس عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وهو مصير كل شيء، مصير ظل الشيء مثله. لما ذكر آخر صلاة الظهر قال مصير ظل الشيء كل شيء، مصير ظل الشيء مثله، ولما ذكر بداية العصر قال مصير ظل الشيء مثله، في نفس التوقيت. هذا الذي دفع الإمام مالك ومن قال بقوله بالاشتراك. وفي حديث ابن عمرو أنه قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر ما لم يحضر وقت أو ما لم يحضر وقت العصر. خرجه مسلم. إذا صار عندي هنا إيش؟ عندي افتراق بين وقت الظهر ووقت العصر. قال: ما لم يحضر وقت العصر، فإذا حضر وقت العصر إذن انتهى وقت الظهر. هذا ما يفهم من حديث عبد الله بن عمرو، إذن لا اشتراك. حديث ابن عبد الله بن عمرو هذا واضح وصريح، أكثر صراحة وأوضح دلالة من حديث إمام جبريل. إذا ذاك يمكن أن يوجه ويفسر على أنه قد انتهى من صلاة الظهر لما صار ظل الشيء مثله، وابتدأ بوقت العصر لما صار ظل الشيء مثله وتجاوز بعض الشيء، يفهم على هذا المال، لأن الحديث يحتمل في المعنى. أما هذا حديث عبد الله بن عمرو لا، واضح الدلالة، فلذلك يقدم. قال: فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا، ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا. وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله. شوفوا كيف، يعني لما نريد أن نجمع بين الأحاديث ممكن وأقرب إلى الصواب والذي يحتمل التأويل أكثر هو حديث جبريل. أما حديث عبد الله بن عمرو لا، أوضح دلالة، لذلك هو أبعد عن احتمال التأويل، تأويله يكون فيه تكلف بخلاف حديث جبريل. قال: وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل، أي الجمع بينهما ممكن بالأخذ بحديث عبد الله بن عمرو وتأويل حديث جبريل. قال: هذا أمكن، يعني زي ما تقول هو تأويل حديث جبريل أقوى وأفضل وأصح، لأن حديث جبريل يحتمل ما لا يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فتأويل حديث عبد الله بن عمرو سيكون فيه تكلفا لا يكون في حديث في تأويل حديث جبريل، هذا معنى الكلام. فلذلك نأخذ بحديث عبد الله بن عمرو ونرد إليه حديث جبريل ونؤوله تأويلا يتناسب مع حديث عبد الله بن عمرو. قال: لماذا؟ قال: تأويل حديث جبريل أمكن. قال: لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين، تجوز في ذلك يعني أن الراوي كون الوقتين قريبين جدا من بعضهما تجوز وأطلق عليهما نفس اللفظ في الأول وفي الثاني. هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف. وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي، وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. لاحظ أشار هنا المؤلف إلى شيء، يقول لك تعارض الحديثان، حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أول الوقت وآخر الأوقات أو آخر الوقت ثم قال له الوقت ما بين هذين، وحديث عبد الله بن عمرو الذي بين فيه الأوقات متى يدخل ومتى يخرج. طيب، لما تعارض هذان الحديثان عند التعارض ماذا نفعل؟ نجمع بين الحديثين. قال إذا أردت أن تجمع بين الحديثين فتؤول حديث جبريل بما يتناسب مع حديث عبد الله بن عمرو. وأجابك عن سؤال مقدر، لماذا لا تؤول حديث عبد الله بن عمرو بما يتناسب مع حديث جبريل وتأخذ بحديث جبريل كما فعل مالك؟ قال لك لأن تأويل حديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله، يعني صرفه وتأويله أقرب إلى الإمكان وأولى، لأنه يحتمل ما لا يحتمله حديث ما لا يحتمله حديث عبد الله بن عمرو. وهذا الكلام كله سليم وهذا الصواب، لذلك نأخذ بحديث عبد الله بن عمرو في هذه المسألة. ونقول لا اشتراك بين آخر الظهر وأول العصر. وأما الفقرة الأخيرة التي ذكرها، قال وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. كأنه يشير هنا إلى أمر، وهو أنك إذا أردت أن تأخذ بالأقوى أيضا من حيث القوة، فقال حديث عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم، وأما حديث إمام جبريل فصححه الترمذي، فأيهما يكون أقوى؟ ما أخرجه مسلم يكون أقوى مما صححه الترمذي. هذا الذي يظهر لي أن المؤلف يريده من هذه الفقرة الأخيرة. لأنه لو أراد مجرد التخريج لقال أخرجه الترمذي مثلا، بدل أن يقول صححه الترمذي. ثم على كل حال، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه أراد أن يشير هنا إلى أنك إذا أردت أن ترجح بين الحديثين من حيث القوة فتأخذ بأقواهما، فترجح حديث عبد الله بن عمر لأنه أخرجه مسلم في صحيحه. هذا قال به أكثر من واحد من أهل العلم، قالوا بأن حديث عبد الله بن عمر أقوى من حديث إمامة جبريل، وحديث إمامة جبريل أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عباس وأخرجوه من حديث جابر. حديث ابن عباس فيه بعض الكلام في إسناده لكن يشهد له حديث جابر، وحديث جابر قال فيه الإمام البخاري إنه أصح حديث في المواقيت لكن خالفه غيره وقالوا حديث عبد الله بن عمر أصح، والظاهر هذا الذي يشير إليه فعل الإمام مسلم حيث إنه خرجه ولم يخرج حديث جابر ولا خرج البخاري أيضا حديث جابر. على كل حال هذا قول من يريد أن يفرق بين أو يريد أن يقدم حديثا على حديث من حيث القوة، لكن نحن الحمد لله لسنا بحاجة إلى هذا، كما هو مقرر أن الجمع أولى من الترجيح، والجمع ممكن ومن غير تكلف كما تقدم فالحمد لله وانتهى الأمر. قال وأما اختلافهم في آخر وقت العصر، الآن هذا بالنسبة لأول وقت العصر وهو أن يصير ظل الشيء مثله، لكن بعد خروج وقت الظهر يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر بعده في هذا الوقت، والتفصيل وكيفية ذلك تقدم في الكلام عن صلاة الظهر. الآن بالنسبة لآخر وقت العصر، قال وأما اختلافهم في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه، وبه قال الشافعي وهو قول الثوري ورواية عن الإمام أحمد، آخر وقت العصر أن يصير ظل الشيء مثليه، يعني فلنقل بأنك ستضع عودا على الأرض كي تنظر إلى ظل الشيء، فلنقل هذا العود طوله 50 سنتي حتى يصير على الأرض طوله مترا، إضافة إلى فيء الزوال. في هذا الوقت يخرج وقت العصر عند القائلين به، والثانية هذه الرواية الثانية عن الإمام مالك، الأول هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية عن مالك أن آخر وقتها يعني العصر ما لم تصفر الشمس، إذن ينتهي وقتها باصفرار الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل، رواية عن مالك وقول أحمد بن حنبل، وهي أصح عنه، عن الإمام أحمد، وهو قول أبي ثور وأبي حنيفة وصاحبيه، ونحوه عن الإمام الأوزاعي. اصفرار الشمس يختلف عن أن يصير ظل الشيء مثليه، بينهما فارق، اصفرار الشمس قبل المغرب بقليل، نصف ساعة أو أكثر بقليل، يوجد مدة ما بين أن يصير ظل الشيء مثليه وما بين اصفرار الشمس، فالقائلين باصفرار الشمس وقت العصر عندهم أطول، وقال أهل الظاهر آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة، وهو قول إسحاق بن راهويه وجمهور أهل العلم على أن هذا الوقت هو وقت ضرورة، يعني عند العلماء وقت العصر ينقسم إلى وقت اختيار ووقت ضرورة. القول الأول والثاني في وقت الاختيار، والقول الثالث في وقت الضرورة عند الكثير من أهل العلم. قال: والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر، ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر. ما هي هذه الأحاديث الثلاثة التي تعارضت بحيث اختلف العلماء في توقيت آخر العصر؟ قال: أحدها حديث عبد الله بن عمرو خرجه مسلم، وفيه: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وفي بعض رواياته: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا حديث عبد الله بن عمرو يحدد التوقيت باصفرار الشمس. إيش معنى اصفرار الشمس؟ يعني أن تصير الشمس صفراء إذا نظرت إليها في الأرض أو على الجبال أو على المباني، فترى اللون أصفر وليس أبيض. إذا نظرت على الأرض أو على المباني أو على الجبال ترى اصفرار، لون أصفر وليس لونا أبيض، ليس أبيض نقي. والحديث الثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل، الحديث في السنن، سنن أبي داود وغيره، وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه. وهذا دليل الذين يقولون بالمثلين، والأول دليل الذين يقولون باصفرار الشمس، والثالث حديث أبي هريرة المشهور: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا الحديث متفق عليه، وهو دليل الذين يقولون بأن العصر لا يخرج وقته إلا بغروب الشمس، وآخر وقتها غروب الشمس قبل غروب الشمس بركعة. هذا دليله. إذن هذه الأحاديث الثلاثة هي أدلة الأقوال الثلاثة، فمن جعل عنده الأصل حديث الاصفرار أخذ به وأول البقية، ومن جعل عنده الأصل حديث إمامة جبريل أخذ به وأول البقية، ومن جعل حديث أبي هريرة هو الأصل أخذ به وأول البقية. هذا من أخذ بهذه الأوقات. لكن قال أو قبل ذلك قال المؤلف: فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها المختار المثلين، ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المختار صفرار الشمس، ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال: وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس، وهم أهل الظاهر كما قلنا. وأما الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس، إذ كان معارضا لهما كل التعارض مسلك الجمع، الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو من جهة وحديث ابن عباس من جهة. سلكوا فيها مسلك الجمع. قال: لأن حديثي ابن عباس وابن عمرو تتقارب الحدود المذكورة فيهما، ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك، وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت، فقالوا حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار، أي وقت ضرورة، فيأثموا من أخر العصر إلى هذا الوقت لغير ضرورة كالحائض تطهر والنائم والمريض وما شابه. والراجح أن للعصر وقتين: وقت اختيار ينتهي باصفرار الشمس، والبعض قال ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، ووقت ضرورة وينتهي بغروب الشمس، فمن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. هذا قول الجمهور، قالوا بأن للعصر وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، لكن اختلفوا في وقت الاختيار متى ينتهي، هل باصفرار الشمس أم بأن يصير ظل الشيء مثليه. والراجح هو ما ذكرنا من التفريق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة، والراجح في وقت الاختيار أنه ينتهي باصفرار الشمس. وبناء على هذا التفريق بين الوقت اختيار ووقت الضرورة، فلا يجوز للشخص أن يتعمد تأخير العصر عن وقت الاختيار، يعني إلى اصفرار الشمس. لكن هل يقال لأنه قد فاتته العصر؟ لا يقال بأن العصر قد فاتته إلا بغروب الشمس، في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والتوقيت المتقدم في اصفرار الشمس إنما هو للاختيار، هذا الظاهر والله أعلم. وقلنا بأن وقت الاختيار ينتهي إلى الاصفرار، ولم نأخذ بالمثلين. لماذا؟ لأن حديث إمامة جبريل الذي يدل على أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه، حديث جبريل كان في بداية الأمر، في بداية الإسلام، وحديث عبد الله بن عمرو وما وافقه كان بعد ذلك. وحديث عبد الله بن عمرو هو أصح عند بعض أهل العلم من حديث جبريل، إمامة جبريل، فلذلك يقدم حديث عبد الله بن عمرو على حديث إمامة جبريل. طبعا الجمع بينهما عسر، الجمع بينهما عسر، لذلك رجحنا حديث عبد الله بن عمرو وقدمناه على حديث إمامة جبريل والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله المسألة الثالثة، اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا، فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي، وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس، ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود، وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي. طيب، بالنسبة لأقوال أهل العلم في هذه المسألة، قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، انتهى كلامه. أجمع العلماء على أن أول وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس. وماذا يعنون بغروب الشمس؟ غروب آخر حاجب الشمس، أقرص قرص الشمس يختفي تماما حتى أعلاه، هذا ما يعنونه بغروب الشمس. إذا اختفى عن الأفق
دخل وقت المغرب. وهذا بالإجماع. خالف في هذا الشيعة، والشيعة لا عبرة بهم ولا بأقوالهم، لذلك لم يعد العلماء قولهم شيئا، ونقلوا الإجماع في المسألة. ودليله حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس. وجاء هذا في أكثر من حديث في السنن بهذا المعنى، وهو أمر مجمع عليه والحمد لله. وأما آخر وقت المغرب فاختلف العلماء فيه كما ذكر المؤلف، فمن العلماء من قال ليس لها إلا وقت واحد ولا يمتد وقتها، بل وقتها غروب الشمس ويجب أن تؤدى مباشرة في هذا الوقت. ماذا يعنون أن ليس لها إلا وقت واحد؟ يعني إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب مباشرة، يجب أن تذهب وتتطهر وتصلي. بعضهم قال هذا، قال وقتها لا يتسع إلا لهذا، إلا أن تتطهر وتصلي المغرب 3 ركعات وتصلي سنتها بس. والبعض قال لا، تمتد قليلا شوي، أوسع شوي. واستدلوا بحديث أن إذا حضر الطعام والصلاة فابدأ بالطعام، وقالوا البدء بالطعام هنا معناه معنى ذلك أنه سيؤخر المغرب شيئا قليلا، فلا بأس، يعني بقدر ما يأكل الطعام ويتطهر ويصلي. المهم عندهم وقت المغرب مضيق جدا بهذه الطريقة التي سمعته. هذا قول الذين يقولون بأن المغرب ليس له إلا وقت واحد. هذا قول الأوزاعي، والقول المشهور عن الشافعي والمعتمد عند أكثر الشافعية، ورواية عن الإمام مالك وهي المشهورة عنه. والقول الثاني أن للمغرب وقتين، الأول غروب الشمس، الأول غروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق، فآخر وقت المغرب عند هؤلاء غروب الشفق، والمقصود بالشفق هو الاحمرار الذي يكون في جهة المغرب. هذا قول أبي حنيفة والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر وداود الظاهري، ورواية عن الإمام مالك، وقول عن الشافعي رحمه الله. اختلف أصحابه في ثبوتها عنه، هذه الرواية، هذا القول اختلف أصحابه في ثبوته عنه، واختارها الكثير من المحققين الشافعية. والقول الثالث وهو رواية عن الإمام مالك، يبقى المغرب إلى طلوع الفجر، نقله ابن المنذر هذا القول عن طاووس وعطاء، ولعل دليل هؤلاء هو نفسه دليلهم في آخر وقت الظهر الذي قال فيه بأنه يبقى إلى غروب الشمس. هناك الظهر قالوا يدخل على العصر ويبقى وقته إلى غروب الشمس، واستدلوا بحديث الجمع بين الصلاتين، تقدم هذا معنا وذكرنا هناك أنه لأهل العذار. والصواب في هذه المسألة مع من قال بالوقتين للمغرب، أن المغرب وقته يمتد إلى غروب الشفق، هذا صح. في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وفي رواية: وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها. ثور الشفق يعني ثورانه، وفي رواية فور الشفق وهي موجودة عند أبي داود وهي بنفس المعنى. وعن أبي موسى الأشعري لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للسائل مواقيت الصلاة قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، رواه مسلم. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، رواه مسلم. وعن أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهذا عند مسلم في صحيحه، يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى أن يدخل وقت العشاء. هذه الأحاديث كلها أدلة واضحة جدا على ما ذكرنا. وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام، هذا الذي يستدل به الذين يقولون الوقت وقت واحد، لأن فيه بأن النبي صلى بأن جبريل صلى في اليوم الأول عند غروب الشمس، وفي اليوم الثاني كذلك صلى عند غروب الشمس، وقال بين هذين وقت، يعني بينها ما فيش بين هذين فاصل، فهو وقت واحد. وهذا الذي استدل به الذين يقولون بأن وقت المغرب وقت واحد. حديث جبريل هذا يؤول على وجوه. وأصحها وأفضلها أنه ذكر وقت الاختيار لا وقت الجواز، كما في صلاة العصر وغيرها. وأجابوا بجواب آخر أن حديث جبريل في مكة في أول الأمر، وهذه الأحاديث التي ذكرت متأخرة في المدينة فيجب تقديمها في العمل. والجواب الثالث أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لأن رواتها أكثر وهي أصح إسنادا، لذلك خرجه مسلم في صحيحه دون حديث جبريل. فالصحيح إذن في المغرب أن لها وقت فضيلة وأفضلية واختيار، وهو أول الوقت، ووقت جواز وهو ما لم يغب الشفق. وأما وقت الضرورة فلأهل الأعذار في الجمع بين الصلاتين، فهذا إلى وقتها يدخل في وقت أيضا العشاء، فإلى انتهاء وقت العشاء. هذا أصح ما قيل في صلاة المغرب. نرجع إلى كلام المؤلف، قال: وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل. في ذلك لحديث عبد الله بن عمرو، وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، وفي حديث عبد الله بوقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. قال: فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتا واحدا، ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعا. وحديث عبد الله خرجه مسلم، ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل، يعني هو في السنن، أعني حديث ابن عباس رجوه أبو داود وغيره، الذي فيه أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام 10 صلوات مفسرة الأوقات، ثم قال له الوقت ما بين هذين، والذي فيه حديث والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي. خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب، قالوا وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة. انتهينا من هذا، هذا ما قدمنا ذكره الذي ذكره المؤلف هنا، قدمنا ذكره كاملا. المسألة الرابعة، قال المؤلف اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره. أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة، الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، والبياض يغيب بعد غياب الحمرة، فيبدأ أول شيء يغيب القرص، وبعد غياب قرص الشمس يغيب اللون الأحمر الاحمرار، وبعد غياب الاحمرار يغيب اللون الأبيض بياض، هكذا ترتيبها. فهل أول وقت العشاء هو غياب الحمرة أم البياض؟ إذا قلنا بالبياض فمعنى ذلك وقت العشاء متأخر، إذا قلنا بالإحمرار وقت العشاء مبكر عن البياض. طيب، لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، يعني متى يبدأ وقت العشاء؟ بغياب الشفق، هذا أمر متفق عليه ما فيه خلاف بينهم، لكن ما هو الشفق؟ هذا هو الذي اختلفوا فيه. الآن لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، هذا قاله ابن قدامة، وقال ابن المنذر وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، ونقل الإجماع النووي وغيره، إذن هذا محل اتفاق. وقال ابن المنذر وابن قدامة أيضا وإنما اختلفوا في الشفق ما هو، هذا هو سبب الخلاف، هذا سبب الخلاف، ما هو الشفق؟ هل هو الأحمر أم الأبيض؟ فذهب ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت من الصحابة وشداد بن أوس من الصحابة، ونقله البعض عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن أبي هريرة، وذهب عطاء ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق، وصاحب أبي حنيفة، نعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الشفق هو الحمرة، وهذا القول عزاه البعض إلى الجمهور أكثر أهل العلم، فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء عند هؤلاء. طيب أما القول الثاني وهو أن الشفق هو البياض فهذا مروي عن أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس. لاحظ أنت المروي عن أبي هريرة وعن ابن عباس هذا والأول، فعنهما روايتان، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر، وروي عن عمر بن عبد العزيز أيضا. هؤلاء ذهبوا إلى أن الشفق البياض. طيب هذه الأقوال في المسألة، ما هو سبب الخلاف؟ قال المؤلف: وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب. إيش يعني اشتراك اسم الشفق؟ يعني الشفق عند العرب يطلق على معنيين، يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، هذا معنى كلامه. قال فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران، كذلك الشفق شفقان أحمر وأبيض. أي كما يقال للفجر الكاذب والفجر الصادق يقال لهذا فجر وهذا فجر، كذلك الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، إلى آخر ما قال. ذكر إلزامات ما عندنا مشكلة معها. المهم الآن خلاصة سبب الخلاف هو أن الشفق في لغة العرب يطلق على الحمرة وعلى البياض، والذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء حين يغيب الشفق، فما المقصود بالشفق؟ هذا الحديث الذي ورد أنه كان يصلي العشاء حين يغيب الشفق موجود في الصحيحين وغيرهما، لكن ما المقصود بالشفق، الحمرة أم البياض؟ هذا هو سبب الخلاف. إلى أن قال المؤلف رحمه الله: وذلك أنه لا خلاف بينه أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. هكذا جاء في السنة، وكلهم أخذوا بهذه السنة، لكن اختلفوا في فهم الشفق. قال: وقد رجح الجمهور القائلين بإيش؟ بالحمرة، مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة، الليلة الثالثة من الشهر، وهذا يكون قبل ذهاب البياض. ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره، وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. طيب نذكر الآن الأدلة التي استدل بها من قال بالحمرة. أولا حديث النعمان بن بشير الذي ذكره المؤلف، هذا أقوى دليل يدل على أن البياض ليس هو المقصود. قال النعمان بن بشير: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، وهو صحيح رجعه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهذا كما ذكرنا يكون قبل غروب البياض. نازع البعض في دلالته بكلام ضعيف حقيقة، وللشيخ أحمد شاكر تعليق جيد على هذا الحديث في تحقيقه لجامع الترمذي 165 ينظر هناك، لكن دلالته واضحة على المراد. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: وهذا لا محالة يكون قبل البياض. هذا الدليل الأول وهو أقوى الأدلة حقيقة. ثانيا ذكر ابن قدامة في المغني حديثا في صحيح البخاري أنهم كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. الشاهد وين؟ أن يغيب الشفق الأول، يعني حمرة، الشفق الأول، الشفق الثاني البياض. هذا الحديث لو كان صحيحا وهو في صحيح البخاري كما ذكر ابن قدامة، ها، لكان هذا حجة قوية في المسألة، أقوى حتى من الأول. لكنني لم أجد إضافة الأول في شيء من كتب السنة، والذي في صحيح البخاري فقط ذكر الشفق دون قوله الأول. البخاري عنده بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، هكذا عند البخاري. ظهر أن هذه اللفظة وهم من المؤلف، من ابن قدامة رحمه الله، ليس مؤلف كتابنا، من مؤلف المغني ابن قدامة رحمه الله، ظهر أنها وهم منه، فما وجدت كلمة الشفق الأول هذه. ثالثا، استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء، خرج الدارقطني. طبعا هذا الحديث واضح الدلالة، ما أحتاج، صريح في المراد، لكنه حديث ضعيف. الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عمر، أخطأ من رفعه كما قال البيهقي رحمه الله. وذكر البيهقي أنه لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لو صح لانتهى النزاع، لكن هذا كلام ابن عمر، هو الذي قال الشفق الحمرة. رابعا، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. قالوا ثور الشفق ثوران حمرته، جاء بلفظ فور الشفق. قال الخطابي هو بقية حمرة الشفق في الأفق، وسمي فورا لفورانه وسطوعه، وروي أيضا ثور الشفق وهو ثوران حمرته، انتهى. قال وإنما يتناول هذا الحمرة، وآخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء. هذه أدلة القائلين بالحمرة. واستدل القائلون بالبياض بقول أبي مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق، يعني يذهب البياض، وهذا رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، أخرج أصحاب السنن بإسناد ضعيف، وأصل الحديث متفق عليه وليس فيه هذا اللفظ. ومع هذا ليس فيه دليل على أن وقت العشاء لا يدخل قبل هذا، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت، ومعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر العشاء، فلا يدل على أن هذا أول وقت العشاء. وقالوا أيضا هؤلاء الذين الذين قالوا بالبياض، قالوا أجمع العلماء على دخول وقت العشاء إذا غاب البياض، واختلفوا فيه قبل ذلك، فيؤخذ بما أوجبوا فرضهم بإجماعهم ويترك غيره. هذه أدلة الذين قالوا بالبياض، وأنتم ترون أن أدلة حقيقة ضعيفة، والراجح والله أعلم قول الجمهور لحديث النعمان بن بشير، ولأنه الثابت عن جمع من الصحابة، ومنه ما هو نص منهم بأن قالوا الشفق الحمرة، وما جاء فيه مخالفة لهذا عنهم إما أنه لا يثبت عن الصحابة أصلا، أو يمكن فهمه بما يتوافق مع هذا. وأيضا هو راجح لقول الإمام الشافعي رحمه الله وأول وقتها حين يغيب الشفق، والشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فلم يرى منها شيء حل وقتها، ومن افتتحها وقد بقي عليه من الحمرة شيء أعادها. وقال الشفق الحمرة التي في المغرب ليس البياض، رأيت العرب تسمي الشفق الحمرة والدين عربي، فكان هذا من أول معانيه، انتهى. وقد نص غير واحد من أهل اللغة أن الشفق الحمرة، وبعضهم حاصر معنى الشفق في الحمرة، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأما آخر وقتها، آخر وقت العشاء، فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول إنه ثلث الليل، وقول إنه نصف الليل، وقول إنه إلى طلوع الفجر. وبالأول أعني ثلث الليل، قال الشافعي وأبو حنيفة، وهو المشهور من المذهب، وهو المشهور من مذهب مالك، وروي عن مالك القول الثاني أعني نصف الليل، وأما الثالث فقول داود. هذه الأقوال في المسألة، أي مسألة في آخر وقت العشاء. في المسألة أقوال: أولا، كيف تعرف ربع الليل من ثلث الليل من نصف الليل؟ يبدأ التوقيت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وتقسم، إذا قسمت على النصف يظهر لك نصف الليل، إذا قسمت على ثلاثة يظهر لك ثلث الليل، وإذا قسمت على أربعة يظهر لك ربع الليل. هكذا تعرف هذه الأوقات. القول الأول في آخر وقت العشاء أنه ربع الليل، حكاه ابن المنذر عن إبراهيم النخعي، ونقله ابن منصور عن إسحاق. القول الثاني إلى ثلث الليل، روي ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عن مالك والشافعي، وهو قوله الجديد، ورواية عن أحمد وقول أبي ثور وغيره. الثالث إلى نصف الليل، وروي عن عمر، روي هذا عن عمر بن الخطاب أيضا، وهو قول الثوري والحسن بن حي وابن المبارك وأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، ورواية عن أحمد وإسحاق، وحكي عن أبي ثور أيضا، وظهر أنه مذهب البخاري. الرابع ينتهي وقت العشاء إلى طلوع الفجر، روي عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة وداود الظاهر، ورواه ابن وهب عن مالك، إلا أن أصحابه جعلوه أو حملوه على حال أهل الأعذار. وقال بعض أهل العلم: قول من قال من أهل العلم بأن آخر وقتها ثلث الليل أو نصف الليل إنما أراد وقت الاختيار، ويبقى عندهم وقت الضرورة ممتدا إلى طلوع الفجر. والمقصود بأهل الأعذار كالحائض تطهر والصبي يبلغ والكافر يسلم، بعد نصف الليل لزمهم أن يصلوا العشاء. أما تأخير العشاء اختيارا إلى بعد نصف الليل فكرهه الأكثرون، ومنهم مالك وأبو حنيفة. والشافعية قالوا هو وقت جواز، أكثر أهل العلم يقولون يكره، أما المالكية والأحناف قالوا الشافعية قالوا هو وقت جواز. الحنابلة عندهم وجهان في هذا، بعضهم قالوا يكره، أو وجه على أنه يكره كقول الجمهور، ووجه آخر قالوا يحرم. الخلاصة الأكثر على أن وقت العشاء ينتهي بحيث يقال فاتته العشاء بطلوع الفجر، لكن وقت الاختيار حصل فيه النزاع عند الجمهور. هذه خلاصة الأقوال. قال المؤلف: وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار، تعارض الأدلة الأحاديث. ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل، يعني في حديث ابن عباس أن جبريل صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني إلى ثلث الليل، وقال في آخر الحديث: والوقت ما بين هذين الوقتين. إذن عين أولا وآخرا للعشاء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقتين وقال الوقت بين هذين، وكذلك في غيرها من الأحاديث، يعني نفس الشيء نفس الشيء، فجعل وقت العشاء محصورا بين هذين الوقتين فقط. هذا دليل من قال بثلث الليل. قال المؤلف: وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، خرجه البخاري. إلى إيش؟ إلى نصف الليل. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. حديث أنس متفق عليه، وليس فقط عند البخاري، وفي رواية البخاري ومسلم إلى نصف الليل، وعند مسلم روايات أخرى منها حتى كان قريب من نصف الليل. وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان بلفظ إلى ثلث الليل، ومرة ذكره بالشك ثلث الليل أو نصف الليل، وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بالشك، وأخرجه الحاكم وغيره بلفظ نصف الليل، وورد من حديث زيد بن خالد بلفظ إلى ثلث الليل. وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. وفي حديث أبي برزة في صحيح مسلم كان لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عنه إلى ثلث الليل. هذه أدلة الذين يقولون إلى نصف الليل. قال المؤلف: وفي حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى، خرجه مسلم، وهو دليل الذين يقولون يخرج وقت العشاء بطلوع الفجر. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل. فقالوا: إذا كان خروجه إليهم بعد منتصف الليل، لأنه جاء في الحديث أنه خرج إليهم بعد منتصف الليل، قال: فصلاته بعد شطر الليل، يعني بعد منتصف الليل. وكذلك استدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، يعني أكثر الليل. هذا يدل على إيش؟ على أنه قد صلى بعد منتصف الليل. قالت: حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. طبعا هذا اللفظ يحتاج إلى تحقيق، عامة الليل، لأن الحديث نفسه ورد في الصحيحين بلفظ ثلث الليل. والراجح على كل حال الذي يجمع أو الذي نستطيع أن نجمع به الأدلة كلها إن شاء الله أو كلها، تقسيم وقت العشاء إلى وقت اختيار يخير فيه العبد فيصلي في أيه شاء، وهو ما بين غياب الشفق إلى نصف الليل، هذا وقت اختيار، ووقت ضرورة وهو إلى طلوع الفجر، فلا يقال فاتته العشاء إلا بطلوع الفجر. فإذا أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء، لكن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل بعضهم قال مكروه وبعضهم قال حرام، الجمهور على الكراهة. فصار عندنا أفضل وقت العشاء ثلث الليل، أنا أكثر الروايات على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى ثلث الليل وقال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم، فهذا أفضل وقت لها. بخلاف بقية الصلوات أفضل وقت لها أولها إلا هذه صلاة العشاء، وإلا الظهر في حال الإبراد. أفضل وقت العشاء ثلث الليل، وقت الاختيار من غياب الحمرة إلى نصف الليل، ومن بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت يدرك أو تدرك فيه صلاة العشاء، وهو وقت لأهل الأعذار. قال المؤلف رحمه الله: فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ. هذا الحكم ثبت في أحاديث أخرى وليس فقط في حديث إمامة جبريل، يوجد في أحاديث أخرى أيضا نفس ما جاء في حديث جبريل، لذلك لا نستطيع أن نقول بالنسخ. قال: ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع، وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل، فإن روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه، وأحسب أن به قال أبو حنيفة. يعني إيش قصد مقصوده في هذا؟ أهل الظاهر قالوا إما أن يقال في حديث إمامة جبريل أنه منسوخ، وإذا لم نقل بأنه منسوخ نقول قد تعارض مع أدلة أخرى وتساوت هذه الأدلة فتسقط كلها من حيث الحكم، فلا نأخذ بشيء منها ونرجع إلى ماذا؟ إلى ما أجمعوا عليه، فنستصحب حال الإجماع، وهذا دليل الاستصحاب. ما الذي اتفقوا عليه؟ اتفقوا على أن الوقت يخرج بطلوع الفجر، هذا كلهم يقولون بهذا، واختلفوا قبل ذلك يخرج وقت العشاء أم لا. وقد جاء عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، قالوا إذن نستصحب حكم هذا ونقول بأنه لا يخرج إلا بطلوع الفجر. هذا على قول بأن حديث إمام جبريل ليس منسوقا، وإلا قلنا بأنه منسوق. فإذا هذا منهم ذهاب إلى النسخ أو إلى إيش؟ إلى التوقف في كلا الحديثين أو في جميع الأحاديث في هذا الباب، والرجوع إلى استصحاب الإجماع، هذا دليله. لكن هذا لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن بحمل هذا على الاختيار وحمل ذاك على الضرورة وينتهي الأمر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة والحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة من بداية المجتهد. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية، سيتحدث في هذه المسألة عن وقت صلاة العصر. قال: اختلفوا من صلاة العصر في موضعين، أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر، والثاني في آخر وقتها. قال: فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله. إلى هنا هذا كله قد تقدم، تحدثنا عن آخر وقت صلاة الظهر، وفي ضمن الكلام كان أول وقت العصر، وهل بينهما وقت مشترك أم لا. قال إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا، أعني بقدر ما يصلي فيه 4 ركعات أو بقدر ما يصلى فيه 4 ركعات. طيب، إذن عندنا خلاف بين أهل العلم في الاشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، هل يشترك، هل يوجد وقت مشترك؟ فآخر الظهر يكون هو نفسه أول العصر بقدر 4 ركعات، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاشتراك إلى آخر وقت العصر، فبإمكان الشخص أن يصلي الظهر في وقت العصر، هذا ذهب إليه البعض. قد تقدم هذا الكلام كله، والإمام الشافعي رحمه الله وغيره أيضا من أهل العلم لا يقولون بالاشتراك، ويقولون آخر الظهر منفصل عن آخر العصر، لكن ليس بينهما وقت، إلا أن الظهر يخرج ويدخل العصر مباشرة، فليس بينهما فاصل بمدة طويلة ولا بينهما اشتراك، فيصلي المصلي مثلا الظهر فينتهي منها ويدخل وقت العصر، فيبدأ المصلي الذي يريد أن يصلي العصر يبدأ بعد انتهاء وقت الظهر ودخول وقت العصر. أما الذين يقولون بالاشتراك فيقولون ممكن أن يجتمع، أن يصلي شخص الظهر والآخر يصلي العصر في نفس الوقت، في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، هذه 4 ركعات مشتركة، فممكن تجد شخص يصليها ظهرا وآخر يصليها عصرا في نفس التوقيت، وهذا يصليها حاضرا وهذا يصليها حاضرا، هكذا قال البعض، لكن هذا القول ضعيف وقد تقدم الكلام في هذا الأمر. قال وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت العصر، هو زمان غير منقسم، يعني يخرج هذا ويدخل الآخر مباشرة، ليس بينهما فاصل ولا بينهما اشتراك، هذا القول هو الصحيح. فعلى ذلك يكون وقت العصر أوله هو مصير ظل الشيء مثله. وقال أبو حنيفة كما قلنا أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، أي كما قلنا في مذهبه السابق، هذا المذهب عند أبي حنيفة أن وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه. وقد تقدم الكلام هذا كله في مسألة في آخر الظهر، لأن آخر الظهر هو أول العصر. قال وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك، وقول أبي حنيفة هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت لبيان التوقيت، ومنها حديث جابر الذي قال فيه البخاري إنه أصح حديث في المواقيت، قال فيه جابر جاءه جبريل فقال له قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. قال رحمه الله وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه، مالك يقول بالاشتراك بين الوقتين بقدر أن تصلي 4 ركعات، الشافعي لا يقول بالاشتراك. قال ما هو سبب الاختلاف؟ قال فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمرو، وقع عندي في الكتاب في النسخة التي بين يدي في أكثر من موضع حديث عبد الله بن عمر، والواو هنا ساقطة، هو عمرو المتقدم الذي فيه بيان الأوقات عند مسلم. قال: وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه صلى بالناس عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وهو مصير كل شيء، مصير ظل الشيء مثله. لما ذكر آخر صلاة الظهر قال مصير ظل الشيء كل شيء مصير ظل الشيء مثله، ولما ذكر بداية العصر قال مصير ظل الشيء مثله في نفس التوقيت. هذا الذي دفع الإمام مالك ومن قال بقوله بالاشتراك. وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر ما لم يحضر وقت وما لم يحضر وقت العصر، خرج مسلم. إذن صار عندي هنا إيش؟ عندي افتراق بين وقت الظهر ووقت العصر. قال ما لم يحضر وقت العصر، فإذا حضر وقت العصر إذن انتهى وقت الظهر. هذا ما يفهم من حديث عبد الله بن عمر، إذن لا اشتراك. حديث ابن عبد الله بن عمر هذا واضح وصريح، أكثر صراحة وأوضح دلالة من حديث إمام جبريل. إذا ذاك يمكن أن يوجه ويفسر على أنه قد انتهى من صلاة الظهر لما صار ظل الشيء مثله، وابتدأ بوقت العصر لما صار ظل الشيء مثله وتجاوز بعض الشيء، يفهم على هذا المال، لأن الحديث يحتمل في المعنى. أما هذا حديث عبد الله بن عمر لا، واضح الدلالة، فلذلك يقدم. قال: فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا، ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا. وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله. شوفوا كيف، يعني لما نريد أن نجمع بين الأحاديث ممكن وأقرب إلى الصواب والذي يحتمل التأويل أكثر هو حديث جبريل. أما حديث عبد الله بن عمر لا، أوضح دلالة، لذلك هو أبعد عن احتمال التأويل. تأويله يكون فيه تكلف بخلاف حديث جبريل. قال: وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله، من حديث عبد الله إلى حديث جبريل، أي الجمع بينهما ممكن بالأخذ بحديث عبد الله بن عمر وتأويل حديث جبريل. قال: هذا أمكن، يعني زي ما تقول هو تأويل حديث جبريل أقوى وأفضل وأصح، لأن حديث جبريل يحتمل ما لا يحتمله حديث عبد الله بن عمر، فتأويل حديث عبد الله بن عمر سيكون فيه تكلفا لا يكون في حديث في تأويل حديث جبريل. هذا معنى الكلام، فلذلك نأخذ بحديث عبد الله بن عمر ونرد إليه حديث جبريل ونؤوله تأويلا يتناسب مع حديث عبد الله بن عمر. قال: لماذا؟ قال: تأويل حديث جبريل أمكن. قال: لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين. تجوز في ذلك يعني أن الراوي كون الوقتين قريبين جدا من بعضهما تجوز وأطلق عليهما نفس اللفظ في الأول وفي الثاني. هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف. وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي، وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. لاحظ أشار هنا المؤلف إلى شيء، يقول لك: تعارض الحديثان، حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أول الوقت وآخر الأوقات أو آخر الوقت ثم قال له الوقت ما بين هذين، وحديث عبد الله بن عمرو الذي بين فيه الأوقات متى يدخل ومتى يخرج. طيب، لما تعارض هذان الحديثان
عند التعارض ماذا نفعل؟ نجمع بين الحديثين. قال إذا أردت أن تجمع بين الحديثين فتؤول حديث جبريل بما يتناسب مع حديث عبد الله بن عمرو. وأجابك عن سؤال مقدر، لماذا لا تؤول حديث عبد الله بن عمرو بما يتناسب مع حديث جبريل وتأخذ بحديث جبريل كما فعل مالك؟ قال لك لأن تأويل حديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله، يعني صرفه وتأويله أقرب إلى الإمكان وأولى، لأنه يحتمل ما لا يحتمله حديث ما لا يحتمله حديث عبد الله بن عمرو. وهذا الكلام كله سليم وهذا الصواب، لذلك نأخذ بحديث عبد الله بن عمرو في هذه المسألة. ونقول لا اشتراك بين آخر الظهر وأول العصر. وأما الفقرة الأخيرة التي ذكرها، قال وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. كأنه يشير هنا إلى أمر، وهو أنك إذا أردت أن تأخذ بالأقوى أيضا من حيث القوة، فقال حديث عبد الله بن عمرو أخرجه مسلم، وأما حديث إمام جبريل فصححه الترمذي، فأيهما يكون أقوى؟ ما أخرجه مسلم يكون أقوى مما صححه الترمذي. هذا الذي يظهر لي أن المؤلف يريده من هذه الفقرة الأخيرة. لأنه لو أراد مجرد التخريج لقال أخرجه الترمذي مثلا، بدل أن يقول صححه الترمذي. ثم طيب، فعلى كل حال هذا الذي يظهر، والله أعلم، أنه أراد أن يشير هنا إلى أنك إذا أردت أن ترجح بين الحديثين من حيث القوة فتأخذ بأقواهما، فترجح حديث عبد الله بن عمرو لأنه أخرجه مسلم في صحيحه. هذا قال به أكثر من واحد من أهل العلم، قالوا بأن حديث عبد الله بن عمرو أقوى من حديث إمامة جبريل، وحديث إمامة جبريل أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عباس وأخرجوه من حديث جابر. حديث ابن عباس فيه بعض الكلام في إسناده، لكن يشهد له حديث جابر، وحديث جابر قال فيه الإمام البخاري إنه أصح حديث في المواقيت، لكن خالفه غيره وقالوا حديث عبد الله بن عمرو أصح، والظاهر هذا الذي يشير إليه فعل الإمام مسلم، حيث إنه خرجه ولم يخرج حديث جابر، ولا خرج البخاري أيضا حديث جابر. على كل حال، هذا قول من يريد أن يفرق بين أو يريد أن يقدم حديثا على حديث من حيث القوة، لكن نحن الحمد لله لسنا بحاجة إلى هذا. كما هو مقرر أن الجمع أولى من الترجيح، والجمع ممكن ومن غير تكلف كما تقدم، فالحمد لله وانتهى الأمر. قال: وأما اختلافهم في آخر وقت العصر، الآن هذا بالنسبة لأول وقت العصر، وهو أن يصير ظل الشيء مثله، لكن بعد خروج وقت الظهر، يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر بعده في هذا الوقت. والتفصيل وكيفية ذلك تقدم في الكلام عن صلاة الظهر. الآن بالنسبة لآخر وقت العصر، قال: وأما اختلافهم في آخر وقت العصر، فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه، وبه قال الشافعي، وهو قول الثوري ورواية عن الإمام أحمد، آخر وقت العصر أن يصير ظل الشيء مثليه، يعني فلنقل بأنك ستضع عودا على الأرض كي تنظر إلى ظل الشيء، فلنقل هذا العود طوله 50 سنتي، حتى يصير على الأرض طوله مترا، إضافة إلى فيء الزوال. في هذا الوقت يخرج وقت العصر عند القائلين به. والثانية، هذه الرواية الثانية عن الإمام مالك، الأول هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن مالك أن آخر وقتها يعني العصر ما لم تصفر الشمس، إذن ينتهي وقتها باصفرار الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل، رواية عن مالك وقول أحمد بن حنبل، وهي أصح عنه. عن الإمام أحمد، وهو قول أبي ثور وأبي حنيفة وصاحبيه. ونحوه عن الإمام الأوزاعي. اصفرار الشمس يختلف عن أن يصير ظل الشيء مثليه، بينهما فارق. اصفرار الشمس قبل المغرب بقليل، نصف ساعة أو أكثر بقليل، يوجد مدة ما بين أن يصير ظل الشيء مثليه وما بين اصفرار الشمس، فالقائلين باصفرار الشمس وقت العصر عندهم أطول. وقال أهل الظاهر: آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. وهو قول إسحاق بن راهويه. وجمهور أهل العلم على أن هذا الوقت هو وقت ضرورة، يعني عند العلماء وقت العصر ينقسم إلى وقت اختيار ووقت ضرورة. القول الأول والثاني في وقت الاختيار، والقول الثالث في وقت الضرورة عند الكثير من أهل العلم. قال: والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر، ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر. ما هي هذه الأحاديث الثلاثة التي تعارضت بحيث اختلف العلماء في توقيت آخر العصر؟ قال: أحدها حديث عبد الله بن عمرو خرجه مسلم، وفيه: فإذا صليتم العصر
فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وفي بعض رواياته وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا حديث عبد الله بن عمرو يحدد التوقيت بصغرار الشمس. إيش معنى صغرار الشمس؟ يعني أن تصير الشمس صفراء إذا نظرت إليها في الأرض أو على الجبال أو على المباني، فترى اللون أصفر وليس أبيض. إذا نظرت على الأرض أو على المباني أو على الجبال ترى صفرار، لون أصفر وليس لونا أبيض، ليس أبيض نقي. والحديث الثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل، هذا الحديث في السنن، سنن أبي داود وغيره، وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، وهذا دليل الذين يقولون بالمثلين، والأول دليل الذين يقولون باصفرار الشمس، والثالث حديث أبي هريرة المشهور: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا الحديث متفق عليه، وهو دليل الذين يقولون بأن العصر لا يخرج وقته إلا بغروب الشمس، وآخر وقتها غروب الشمس قبل غروب الشمس بركعة. هذا دليله. إذن هذه الأحاديث الثلاثة هي أدلة الأقوال الثلاثة، فمن جعل عنده الأصل حديث الاصفرار أخذ به وأول البقية، ومن جعل عنده الأصل حديث إمامة جبريل أخذ به وأول البقية، ومن جعل حديث أبي هريرة هو الأصل أخذ به وأول البقية. هذا من أخذ بهذه الأوقات. لكن قال أو قبل ذلك قال المؤلف: فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها المختار المثلين، ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المختار صفرار الشمس، ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس، وهم أهل الظاهر كما قلنا. وأما الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس، إذ كان معارضا لهما كل التعارض مسلك الجمع، الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو من جهة وحديث ابن عباس من جهة. سلكوا فيها مسلك الجمع، قال: لأن حديثي ابن عباس وابن عمرو تتقارب الحدود المذكورة فيهما، ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك، وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت، فقالوا حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار، أي وقت ضرورة، فيأثموا من أخر العصر إلى هذا الوقت لغير ضرورة كالحائض تطهر والنائم والمريض وما شابه. والراجح أن للعصر وقتين: وقت اختيار ينتهي باصفرار الشمس، والبعض قال ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، ووقت ضرورة وينتهي بغروب الشمس، فمن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. هذا قول الجمهور، قالوا بأن للعصر وقتين: وقت اختيار ووقت ضرورة، لكن اختلفوا في وقت الاختيار متى ينتهي، هل باصفرار الشمس أم بأن يصير ظل الشيء مثليه. والراجح هو ما ذكرنا من التفريق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة، والراجح في وقت الاختيار أنه ينتهي باصفرار الشمس.
وبناء على هذا التفريق بين الوقت اختيار ووقت الضرورة، فلا يجوز للشخص أن يتعمد تأخير العصر عن وقت الاختيار، يعني إلى اصفرار الشمس. لكن هل يقال لأنه قد فاتته العصر؟ لا يقال بأن العصر قد فاتته إلا بغروب الشمس. حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والتوقيت المتقدم في اصفرار الشمس إنما هو للاختيار، هذا الظاهر والله أعلم. وقلنا بأن وقت الاختيار ينتهي إلى الاصفرار، ولم نأخذ بالمثلين. لماذا؟ لأن حديث إمامة جبريل الذي يدل على أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثلي، حديث جبريل كان في بداية الأمر، في بداية الإسلام، وحديث عبد الله بن عمرو وما وافقه كان بعد ذلك. وحديث عبد الله بن عمرو هو أصح عند بعض أهل العلم من حديث جبريل، إمامة جبريل، فلذلك يقدم حديث عبد الله بن عمرو على حديث إمامة جبريل. طبعا الجمع بينهما عسر، الجمع بينهما عسر، لذلك رجحنا حديث عبد الله بن عمرو وقدمناه على حديث إمامة جبريل والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع، وهو ما بين غروب الشمس، ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود، وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي. طيب، بالنسبة لأقوال أهل العلم في هذه المسألة، قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، انتهى كلامه. أجمع العلماء على أن أول وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس. وماذا يعنون بغروب الشمس؟ غروب آخر حاجب الشمس، أقرص قرص الشمس يختفي تماما حتى أعلاه، هذا ما يعنونه بغروب الشمس. إذا اختفى عن الأفق دخل وقت المغرب، وهذا بالإجماع. خالف في هذا الشيعة، والشيعة لا عبرة بهم ولا بأقوالهم، لذلك لم يعد العلماء قولهم شيئا، ونقلوا الإجماع في المسألة. ودليله حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس. وجاء هذا في أكثر من حديث في السنن بهذا المعنى، وهو أمر مجمع عليه والحمد لله. وأما آخر وقت المغرب فاختلف العلماء فيه كما ذكر المؤلف، فمن العلماء من قال ليس لها إلا وقت واحد ولا يمتد وقتها، بل وقتها غروب الشمس ويجب أن تؤدى مباشرة في هذا الوقت. ماذا يعنون أن ليس لها إلا وقت واحد؟ يعني إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب مباشرة، يجب أن تذهب وتتطهر وتصلي. بعضهم قال هذا، قال وقتها لا يتسع إلا لهذا، إلا أن تتطهر وتصلي المغرب 3 ركعات وتصلي سنتها بس. والبعض قال لا، تمتد قليلا شوي، أوسع شوي. واستدلوا بحديث أن إذا حضر الطعام والصلاة فابدأ بالطعام، وقالوا البدء بالطعام هنا معناه معنى ذلك أنه سيؤخر المغرب شيئا قليلا، فلا بأس، يعني بقدر ما يأكل الطعام ويتطهر ويصلي. المهم عندهم وقت المغرب مضيق جدا بهذه الطريقة التي سمعته. هذا قول الذين يقولون بأن المغرب ليس له إلا وقت واحد. هذا قول الأوزاعي والقول المشهور عن الشافعي والمعتمد عند أكثر الشافعية، ورواية عن الإمام مالك وهي المشهورة عنه. والقول الثاني أن للمغرب وقتين، الأول غروب الشمس، الأول غروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق، فآخر وقت المغرب عند هؤلاء غروب الشفق، والمقصود بالشفق هو الاحمرار الذي يكون في جهة المغرب. هذا قول أبي حنيفة والثوري وأحمد وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر وداود الظاهري، ورواية عن الإمام مالك، وقول عن الشافعي رحمه الله. اختلف أصحابه في ثبوتها عنه هذه الرواية، هذا القول اختلف أصحابه في ثبوته عنه، واختارها الكثير من المحققين الشافعية. والقول الثالث وهو رواية عن الإمام مالك، يبقى المغرب إلى طلوع الفجر، نقله ابن المنذر هذا القول عن طاووس وعطاء، ولعل دليل هؤلاء هو نفسه دليلهم في آخر وقت الظهر الذي قال فيه بأنه يبقى إلى غروب الشمس. هناك الظهر قالوا يدخل على العصر ويبقى وقته إلى غروب الشمس، واستدلوا بحديث الجمع بين الصلاتين، تقدم هذا معنا وذكرنا هناك أنه لأهل الأعذار. والصواب في هذه المسألة مع من قال بالوقتين للمغرب، أن المغرب وقته يمتد إلى غروب الشفق، هذا صح. لحديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها. ثور الشفق يعني ثورانه، وفي رواية فور الشفق وهي موجودة عند أبي داود وهي بنفس المعنى. وعن أبي موسى الأشعري لما بين النبي صلى الله عليه وسلم للسائل مواقيت الصلاة قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، رواه مسلم. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، رواه مسلم. وعن أبي قتادة ليس في النوم تفريط، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وهذا عند مسلم في صحيحه، يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى أن يدخل وقت العشاء. هذه الأحاديث كلها أدلة واضحة جدا على ما ذكرنا. وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام، هذا الذي يستدل به الذين يقولون الوقت وقت واحد، لأن فيه بأن النبي صلى بأن جبريل صلى في اليوم الأول عند غروب الشمس، وفي اليوم الثاني كذلك صلى عند غروب الشمس، وقال بين هذين وقت، يعني بينها ما فيش بين هذين فاصل، فهو وقت واحد. هذا الذي استدل به الذين يقولون بأن وقت المغرب وقت واحد. حديث جبريل هذا يؤول على وجوه. وأصحها وأفضلها أنه ذكر وقت الاختيار لا وقت الجواز، كما في صلاة العصر وغيرها. وأجابوا بجواب آخر أن حديث جبريل في مكة في أول الأمر، وهذه الأحاديث التي ذكرت متأخرة في المدينة، فيجب تقديمها في العمل. والجواب الثالث أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل، لأن رواتها أكثر وهي أصح إسنادا، لذلك خرجه مسلم في صحيحه دون حديث جبريل. فالصحيح إذن في المغرب أن لها وقت فضيلة وأفضلية واختيار، وهو أول الوقت، ووقت جواز وهو ما لم يغب الشفق. وأما وقت الضرورة فلأهل الأعذار في الجمع بين الصلاتين، فهذا إلى وقتها يدخل في وقت أيضا العشاء، فإلى انتهاء وقت العشاء. هذا أصح ما قيل في صلاة المغرب. نرجع إلى كلام المؤلف، قال وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل. في ذلك لحديث عبد الله بن عمرو، وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، وفي حديث عبد الله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. قال فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتا واحدا، ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعا. وحديث عبد الله خرجه مسلم، ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل، يعني هو في السنن، أعني حديث ابن عباس رجوه أبو داود وغيره، الذي فيه أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام 10 صلوات مفسرة الأوقات، ثم قال له الوقت ما بين هذين. والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي، خرجه مسلم وهو أصل في هذا الباب. قالوا وحديث بريدة أولى، لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات. وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة. انتهينا من هذا، هذا ما قدمنا ذكره الذي ذكره المؤلف هنا، قدمنا ذكره كاملا. المسألة الرابعة، قال المؤلف: اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره. أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة، الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، والبياض يغيب بعد غياب الحمرة، فيبدأ أول شيء يغيب القرص، وبعد غياب قرص الشمس يغيب اللون الأحمر الاحمرار، وبعد غياب الاحمرار يغيب اللون الأبيض بياض، هكذا ترتيبها. فهل أول وقت العشاء هو غياب الحمرة أم البياض؟ إذا قلنا بالبياض فمعنى ذلك وقت العشاء متأخر، إذا قلنا بالإحمرار وقت العشاء مبكر عن البياض. طيب، لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، يعني متى يبدأ وقت العشاء؟ بغياب الشفق، هذا أمر متفق عليه، ما فيه خلاف بينهم. لكن ما هو الشفق؟ هذا هو الذي اختلفوا فيه. الآن لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، هذا قاله ابن قدامة، وقال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، ونقل الإجماع النووي وغيره، إذن هذا محل اتفاق. وقال ابن المنذر وابن قدامة أيضا: وإنما اختلفوا في الشفق ما هو، هذا هو سبب الخلاف، هذا سبب الخلاف، ما هو الشفق؟ هل هو الأحمر أم الأبيض؟ فذهب ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت من الصحابة، وشداد بن أوس من الصحابة، ونقله البعض عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن أبي هريرة، وذهب عطاء ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق، وصاحبا أبي حنيفة، نعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الشفق هو الحمرة، وهذا القول عزاه البعض إلى الجمهور أكثر أهل العلم. فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء عند هؤلاء. طيب، أما القول الثاني وهو أن الشفق هو البياض، فهذا مروي عن أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس، لاحظ أنت المروي عن أبي هريرة وعن ابن عباس، هذا والأول، فعنهما روايتان، وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وابن المنذر، وروي عن عمر بن عبد العزيز أيضا. هؤلاء ذهبوا إلى أن الشفق البياض. طيب هذه الأقوال في المسألة، ما هو سبب الخلاف؟ قال المؤلف: وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب. إيش يعني اشتراك اسم الشفق؟ يعني الشفق عند العرب يطلق على معنيين، يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، هذا معنى كلامه. قال فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران، كذلك الشفق شفقان أحمر وأبيض. أي كما يقال للفجر الكاذب والفجر الصادق يقال لهذا فجر وهذا فجر، كذلك الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض، إلى آخر ما قال. ذكر إلزامات ما عندنا مشكلة معها. المهم الآن خلاصة سبب الخلاف هو أن الشفق في لغة العرب يطلق على الحمرة وعلى البياض، والذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء حين يغيب الشفق. فما المقصود بالشفق؟ هذا الحديث الذي ورد أنه كان يصلي العشاء حين يغيب الشفق موجود في الصحيحين وغيرهما، لكن ما المقصود بالشفق، الحمرة أم البياض؟ هذا هو سبب الخلاف. إلى أن قال المؤلف رحمه الله: وذلك أنه لا خلاف بينه أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. هذا هكذا جاء في السنة، وكلهم أخذوا بهذه السنة، لكن اختلفوا في فهم الشفق. قال: وقد رجح الجمهور القائلين بإيش؟ بالحمرة، مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة، الليلة الثالثة من الشهر، وهذا يكون قبل ذهاب البياض. ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره. وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. طيب نذكر الآن الأدلة التي استدل بها من قال بالحمرة. أولا حديث النعمان بن بشير الذي ذكره المؤلف، هذا أقوى دليل يدل على أن البياض ليس هو المقصود. قال النعمان بن بشير: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، وهو صحيح رجع أبو داود والترمذي وغيرهما، وهذا كما ذكرنا يكون قبل غروب البياض. نازع البعض في دلالته بكلام ضعيف حقيقة، وللشيخ أحمد شاكر تعليق جيد على هذا الحديث في تحقيقه لجامع الترمذي 165 ينظر هناك، لكن دلالته واضحة على المراد. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: وهذا لا محالة يكون قبل البياض. هذا الدليل الأول وهو أقوى الأدلة حقيقة. ثانيا ذكر ابن قدامة في المغني حديثا في صحيح البخاري أنهم كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. شاهد وين؟ أن يغيب الشفق الأول يعني حمرة، شفق الأول، شفق الثاني البياض. هذا الحديث لو كان صحيحا وهو في صحيح البخاري كما ذكر ابن قدامة لكان هذا حجة قوية في المسألة، أقوى حتى من الأول، لكنني لم أجد إضافة الأول في شيء من كتب السنة، والذي في صحيح البخاري فقط ذكر الشفق دون قوله الأول. البخاري عنده بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، هكذا عند البخاري. ظهر أن هذه اللفظة وهم من المؤلف، من ابن قدامة رحمه الله، ليس مؤلف كتابنا، من مؤلف المغني ابن قدامة رحمه الله، ظهر أنها وهم منه. ما وجدت كلمة الشفق الأول هذه. ثالثا، استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرى، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء، خرج الدارقطني. طبعا هذا الحديث واضح الدلالة، ما أحتاج، صريح في المراد، لكنه حديث ضعيف. الصحيح فيه أنه موقوف على ابن عمر، أخطأ من رفعه كما قال البيهقي رحمه الله. وذكر البيهقي أنه لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لو صح لانتهى النزاع، لكن هذا كلام ابن عمر، هو الذي قال الشفق الحمرى. رابعا، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. قالوا ثور الشفق ثوران حمرته، جاء بلفظ فور الشفق. قال الخطابي هو بقية حمرة الشفق في الأفق، وسمي فورا لفورانه وسطوعه، وروي أيضا ثور الشفق وهو ثوران حمرته، انتهى. قال وإنما يتناول هذا الحمرة، وآخر وقت المغرب هو أول وقت العشاء. هذه أدلة القائلين بالحمرة. واستدل القائلون بالبياض بقول أبي مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق، يعني يذهب البياض، وهذا رواية ضعيفة، هذه الرواية رواية ضعيفة، خرج أصحاب السنن بإسناد ضعيف، وأصل الحديث متفق عليه وليس فيه هذا اللفظ. ومع هذا ليس فيه دليل على أن وقت العشاء لا يدخل قبل هذا، كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت، ومعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر العشاء، فلا يدل على أن هذا أول وقت العشاء. وقالوا أيضا هؤلاء الذين قالوا بالبياض، قالوا أجمع العلماء على دخول وقت العشاء إذا غاب البياض، واختلفوا فيه قبل ذلك، فيؤخذ بما أوجبوا فرضهم بإجماعهم ويترك غيره. هذه أدلة الذين قالوا بالبياض، وأنتم ترون أنها أدلة حقيقة ضعيفة، والراجح والله أعلم قول الجمهور لحديث النعمان بن بشير، ولأنه الثابت عن جمع من الصحابة، ومنه ما هو نص منهم بأن قالوا الشفق الحمرة، وما جاء فيه مخالفة لهذا عنهم إما أنه لا يثبت عن الصحابة أصلا، أو يمكن فهمه بما يتوافق مع هذا. وأيضا هو راجح لقول الإمام الشافعي رحمه الله وأول وقتها حين يغيب الشفق، والشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فلم يرى منها شيء حل وقتها، ومن افتتحها وقد بقي عليه من الحمرة شيء أعادها. وقال الشفق الحمرة التي في المغرب ليس البياض، رأيت العرب تسمي الشفق الحمرة والدين عربي، فكان هذا من أول معانيه، انتهى. وقد نص غير واحد من أهل اللغة أن الشفق الحمرة، وبعضهم حصر معنى الشفق في الحمرة، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله وأما آخر وقتها، آخر وقت العشاء، فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، قول إنه ثلث الليل، وقول إنه نصف الليل، وقول إنه إلى طلوع الفجر. وبالأول أعني ثلث الليل، قال الشافعي وأبو حنيفة، وهو المشهور من المذهب، وهو المشهور من مذهب مالك، وروي عن مالك القول الثاني أعني نصف الليل، وأما الثالث فقول داود. هذه الأقوال في المسألة، أي مسألة في آخر وقت العشاء. في المسألة أقوال، أولا كيف تعرف ربع الليل من ثلث الليل من نصف الليل؟ يبدأ التوقيت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وتقسم، إذا قسمت على النصف يظهر لك نصف الليل، إذا قسمت على ثلاثة يظهر لك ثلث الليل، وإذا قسمت على أربعة يظهر لك ربع الليل. هكذا تعرف هذه الأوقات. القول الأول في آخر وقت العشاء أنه ربع الليل، حكاه ابن المنذر عن إبراهيم النخعي، ونقله ابن منصور عن إسحاق. القول الثاني إلى ثلث الليل، روي ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عن مالك والشافعي، وهو قوله الجديد، ورواية عن أحمد وقول أبي ثور وغيره. الثالث إلى نصف الليل، وروي عن عمر، روي هذا عن عمر بن الخطاب أيضا، وهو قول الثوري والحسن بن حي وابن المبارك وأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي، ورواية عن أحمد وإسحاق، وحكي عن أبي ثور أيضا، وظهر أنه مذهب البخاري. الرابع ينتهي وقت العشاء إلى طلوع الفجر، روي عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة وداود الظاهر، ورواه ابن وهب عن مالك، إلا أن أصحابه جعلوه أو حملوه على حال أهل الأعذار. وقال بعض أهل العلم، قول من قال من أهل العلم بأن آخر وقتها ثلث الليل أو نصف الليل إنما أراد وقت الاختيار، ويبقى عندهم وقت الضرورة ممتدا إلى طلوع الفجر. والمقصود بأهل الأعذار كالحائض تطهر والصبي يبلغ والكافر يسلم، بعد نصف الليل لزمهم أن يصلوا العشاء. أما تأخير العشاء اختيارا إلى بعد نصف الليل فكرهه الأكثرون، ومنهم مالك وأبو حنيفة، والشافعية قالوا هو وقت جواز، أكثر أهل العلم يقولون يكره، أما المالكية والأحناف قالوا الشافعية قالوا هو وقت جواز. الحنابلة عندهم وجهان في هذا، بعضهم قالوا يكره، أو وجه على أنه يكره كقول الجمهور، ووجه آخر قالوا يحرم. الخلاصة الأكثر على أن وقت العشاء ينتهي بحيث يقال فاتته العشاء بطلوع الفجر، لكن وقت الاختيار حصل فيه النزاع عند الجمهور. هذه خلاصة الأقوال. قال المؤلف، وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار، تعارض الأدلة الأحاديث. ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل، يعني في حديث ابن عباس أن جبريل صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني إلى ثلث الليل، وقال في آخر الحديث والوقت ما بين هذين الوقتين، إذن عين أولا وآخرا للعشاء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقتين وقال الوقت بين هذين، وكذلك في غيرها من الأحاديث، يعني نفس الشيء نفس الشيء، فجعل وقت العشاء محصورا بين هذين الوقتين فقط، هذا دليل من قال بثلث الليل. قال المؤلف وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، خرجه البخاري. إلى إيش؟ إلى نصف الليل. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. حديث أنس متفق عليه وليس فقط عند البخاري، وفي رواية البخاري ومسلم إلى نصف الليل، وعند مسلم روايات أخرى منها حتى كان قريب من نصف الليل. وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان بلفظ إلى ثلث الليل، ومرة ذكره بالشك ثلث الليل أو نصف الليل، وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بالشك، وأخرجه الحاكم وغيره بلفظ نصف الليل، وورد من حديث زيد بن خالد بلفظ إلى ثلث الليل. وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل. وفي حديث أبي برزة في صحيح مسلم كان لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عنه إلى ثلث الليل. هذه أدلة الذين يقولون إلى نصف الليل. قال المؤلف وفي حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى، خرجه مسلم، وهو دليل الذين يقولون يخرج وقت العشاء بطلوع الفجر. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل، فقالوا إذا كان خروجه إليهم بعد منتصف الليل، لأنه جاء في الحديث أنه خرج إليهم بعد منتصف الليل، قال فصلاته بعد شطر الليل، يعني بعد منتصف الليل. وكذلك استدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، يعني أكثر الليل. هذا يدل على إيش؟ على أنه قد صلى بعد منتصف الليل. قالت حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. طبعا هذا اللفظ يحتاج إلى تحقيق، عامة الليل، لأن الحديث نفسه ورد في الصحيحين بلفظ ثلث الليل. والراجح على كل حال الذي يجمع أو الذي نستطيع أن نجمع به الأدلة كلها إن شاء الله أو كلها، تقسيم وقت العشاء إلى وقت اختيار يخير فيه العبد فيصلي في أيه شاء، وهو ما بين غياب الشفق إلى نصف الليل، هذا وقت اختيار، ووقت ضرورة وهو إلى طلوع الفجر، فلا يقال فاتته العشاء إلا بطلوع الفجر. فإذا أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء. لكن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل بعضهم قال مكروه وبعضهم قال حرام، الجمهور على الكراهة. فصار عندنا أفضل وقت العشاء ثلث الليل، لأن أكثر الروايات على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى ثلث الليل وقال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم، فهذا أفضل وقت لها. بخلاف بقية الصلوات أفضل وقت لها أولها إلا هذه صلاة العشاء، وإلا الظهر في حال الإبراد. أفضل وقت العشاء ثلث الليل، وقت الاختيار من غياب الحمرة إلى نصف الليل، ومن بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت يدرك أو تدرك فيه صلاة العشاء، وهو وقت لأهل الأعذار. قال المؤلف رحمه الله: فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ. هذا الحكم ثبت في أحاديث أخرى وليس فقط في حديث إمامة جبريل، يوجد في أحاديث أخرى أيضا نفس ما جاء في حديث جبريل، لذلك لا نستطيع أن نقول بالنسخ. قال: ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع، وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل، فإن روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه، وأحسب أن به قال أبو حنيفة. يعني إيش قال مقصوده في هذا؟ أهل الظاهر قالوا إما أن يقال في حديث إمامة جبريل أنه منسوخ، وإذا لم نقل بأنه منسوخ نقول قد تعارض مع أدلة أخرى وتساوت هذه الأدلة فتسقط كلها من حيث الحكم، فلا نأخذ بشيء منها ونرجع إلى ماذا؟ إلى ما أجمعوا عليه، فنستصحب حال الإجماع، وهذا دليل الاستصحاب. ما الذي اتفقوا عليه؟ اتفقوا على أن الوقت يخرج بطلوع الفجر، هذا كلهم يقولون بهذا، واختلفوا قبل ذلك يخرج وقت العشاء أم لا. وقد جاء عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، قالوا إذن نستصحب حكم هذا ونقول بأنه لا يخرج إلا بطلوع الفجر. هذا على قول بأن حديث إمام جبريل ليس منسوقا، وإلا قلنا بأنه منسوق. فإذا هذا منهم ذهاب إلى النسخ أو إلى إيش؟ إلى التوقف في كلا الحديثين أو في جميع الأحاديث في هذا الباب، والرجوع إلى استصحاب الإجماع، هذا دليله. لكن هذا لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن بحمل هذا على الاختيار وحمل ذاك على الضرورة وينتهي الأمر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة والحمد لله.